نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم وإطلالة جديدة في برنامج صباحنا اليوم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. هذه الإطلالة الصباحية التي نطل فيها عليكم، وإن شاء الله دائما نبقى منكم أقرب بإذن الله.
بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر.
تحياتنا مستمعينا الكرام لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. واليوم 13/3 طبعا هو يوم الجريح الفلسطيني، وبالتأكيد كل التحية لجرحانا الأبطال البواسل اللي في الحقيقة لهم الكثير من القضايا والاستحقاقات التي لا بد الحديث عنها في هذا اليوم وفي كل يوم. ولذلك إن شاء الله اليوم سنعطي مساحة للحديث عن الجرحى الفلسطينيين، آمالهم وآلامهم، وسيكون معنا الأستاذ ظريف الغرة وهو ناشط مجتمعي مهتم بقضايا الجرحى وذوي الإعاقة، وطبعا هو حاصل على جائزة فلسطين الدولية للتميز وأحد أهم المتابعين لقضايا الجرحى، وسيكون معنا خلال هذه الحلقة إن شاء الله.
يا مآمن
ومستمعينا الكرام أكيد مستمرين معكم، ويعني سنعطي إن شاء الله أكثر من قضية اهتمامنا في هذه الحلقة. طبعا بالنسبة لموضوع مهم جدا وهو موضوع تعطل خط البحر، ما زال متعطلا منذ فترة، وهذا أثر أكيد على توزيع الكهرباء، واليوم سنعطي مساحة للإخوة في شركة الكهرباء لنتعرف إلى أين وصلت هذه القضية، وهل من أي آفاق لحل هذه الإشكالية اللي أثرت على الكهرباء وخاصة في منطقة شمال قطاع غزة. أيضا من المساحات التي سنعلق عليها إن شاء الله رب العالمين اليوم ما يتعلق بفئة المرضى واحتياجاتهم، وسيكون معنا الأستاذ جهاد مصبح، وأهمية يعني استحضار هذه الفئة ومعاناتها في ظل هذه الظروف الراهنة.
حارسنا من الديابة ومن صلم الأجنبي
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب ترى، لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى.
طيب مستمعينا الكرام، ستكون نقطة البداية إن شاء الله رب العالمين الآن، وكما ذكرت في البداية مع الجرح البواسل، وسيكون معنا مباشرة الأستاذ ظريف الغرة عبر الخط الهاتفي. أستاذ ظريف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحيات لك أستاذ الكريم، تحيات لكل الإخوة والإخوات المستمعين الكرام.
أهلا أهلا بك أستاذ ظريف. يعني اليوم صباح، هو صباح مهم في التاريخ الفلسطيني، في يوم الجريح الفلسطيني. قبل أن ندخل في التفاصيل، ما الذي يمثل هذا اليوم يا أستاذ ظريف؟
يعني هذا اليوم يمثل يوم وطني بامتياز، يوم مشهود للقضية الفلسطينية ككل، كون أن الجرحى يعني هم يعني ضلع ثابت من مثلث المقاومة والصمود بعد الشهداء والأسرى. هؤلاء الجرحى الذين يعني قدموا من دمائهم وأشلائهم وأطرافهم في سبيل التحرير وفي سبيل الخلاص من دنس الاحتلال، الجرحى الذين ما زالوا يوميا، ونحن في مشروع تحرري ما زالوا يوميا يعني يصابون برصاص يعني الاحتلال الصهيوني، برصاصه وبقذائفه وبحمم الموتى الصهيونية. لذلك هذا اليوم هو يوم وطني الامتياز، نحتفي خلاله بالجرحى، نسلط الضوء خلاله على الآلام التي يعانيها الجرحى جراء الاحتلال الصهيوني، وجراء للأسف بعض الأزمات الداخلية التي تنغص على الجرحى حياتهم. وكذلك أيضا هي أيضا فرصة ومناسبة لكي نبرز الآمال ونبرز النماذج المشرقة من جرحان البواتل الذين يعني قاوموا الاحتلال وأصيبوا على جبهة المقاومة ولكنهم ما زالوا يواصلون الطريق ويواصلون الحياة ويواصلون المسار رغم جراحهم التي لا أعتقد أن الجبال يمكن أن تحملها.
طيب أستاذ ظريف، يعني اليوم في يوم الأسير الفلسطيني تأتي هذه أو الجريح الفلسطيني تأتي هذه الذكرى وهناك الكثير من الآلام التي تلم بالجرحى البواسل، أنت مطلع وربما يعني تتابع عن كثب كل ما يتعلق بهذه الإشكاليات، حدثنا في هذا اليوم عن أبرز ما يعانيه الجريح الفلسطيني اليوم.
نعم، يعني وأنا أيضا أحد الجرحى الذين يعني أصيبوا من 20 عام من العام 2000، ويعني والجرحى كما ذكرت لك عزيزي الجرحى أعدادهم في الزياد وللأسف يقابلها تناقص في الخدمة أو ثبات في مستوى الخدمة المقدمة للجريح الفلسطيني. الجرحى يعانون للأسف من أبرز الحقوق التي ربما كفلها لهم القانون، وهو الحق في الصحة والتكشافي وما يتعلق بالعلاج، بعض العمليات الجراحية المعقدة التي ربما تحتاج للعلاج في الخارج ومشاكل العلاج في الخارج من معبر وما إلى ذلك، مشاكل الجرحى وإعادة تأهيلهم ما بعد الإصابة للأسف تجد التدخل يعني بعد أشهر معدودة ومن ثم بعد سنة ينسى الجرحى وينسى هذا الجريح الفلسطيني، ويعني زي ما بقولوها للأسف يعني بينحط على الرف ولم يعد ذا اهتمام لا من قبل مؤسسات ولا من قبل حكومة. للأسف الجرحى يعانون عدم وجود مظلة حكومية ترعى الجرحى، تتواصل مع الجرحى، تلبي احتياجات الجرحى. الجرحى متروكون فقط لمنظمات المجتمع المدني وللجمعيات الخيرية التي نكلها كل تقدير واحترام، ولكن الجرحى لابد لهم من حكومة، وكنا نأمل في حكومة المقاومة في قطاع غزة أن تكون هي السند الأساسي والحارس للجريح الفلسطيني. الجرحى للأسف، ويعني جرحى مالك جرحى من 2008 وجرحى 2012 وبعض جرحى 2014 لم يتم اعتمادهم كجرحى وفي مؤسسة رعاية الشباب والجرحى، ولم يتلقوا أي مخصص مالي بالرغم من أنهم بترت طرافهم وشلت أجزاء من أجسادهم ونزفت دماؤهم، إلا أنهم للأسف نظرا للانقسام والتبعات السياسية لم يتم اعتمادهم ولم يتم صرف المخصص المالي الذي هو عبارة عن حق أقره القانون الأساسي الفلسطيني للجريح الفلسطيني. أضف لذلك أخي الكريم، يعني من يناير 2019 للأسف ارتكبت السلطة الوطنية الفلسطينية جريمة بحق القيم والثوابت والرموز الوطنية، أن قامت بقطع مخصصات مالية ل 1100 جريح و 400 أسير و 1600 أسر شهيد، زجت للأسف بهذه القيم والرموز الوطنية في الاستسلام الفلسطيني وقطعت المخصصات المالية عنهم، وما زالوا حتى يومنا هذا يعني يعيشون في مشكل نفسي صراحة، في أن هذه القطع لم يتم قطع المخصصات، بل قبل أن يتم قطع المخصصات تم قطع الكرامة وتمت الكرامة للجريح الفلسطيني الذي لم يكن يتصور في يوم من الأيام في أن يزج به في خلافات سياسية تنتهي في أي لحظة، وأن يقطع عنه مصدر الرزق أو مصدر العيش الوحيد، مصدر الدخل الوحيد الذي يمكنه من أن يعني يعيش حياة كريمة، يصرف على نفسه، على زوجه، على بيته، على أولاده وما إلى ذلك. يعني للأسف أخي الكريم الجرحى يعانون الكثير، لكننا نحن اليوم يعني أمام استحقاقين، استحقاق دولي واستحقاق وطني. الاستحقاق الوطني هو المصالحة الفلسطينية والانتخابات الفلسطينية سواء كانت التشريعي أو الرئاسي أو الوطني، ولذلك نحن يعني نترقب هذه الانتخابات ونترقب هذه المصالحة، عسى أن يعني يكون أحد إفرازات هذه المصالحة أن تنتهي العقوبات المفروضة على قطاع غزة وجزء منها مفروض على الجرحى. كذلك الأمر نأمل في أن يعني ترتقي القصائد الفلسطينية، أن ترتقي لتضحيات الجرحى وأن تشرك الجرحى في أن يكون هنالك ممثلين للجرحى عبر القوائم الانتخابية لكي يصل الجرحى إلى قبة البرلمان ويكونوا هم بأنفسهم من يسن القوانين الفلسطينية التي تحمي وتصون حقوق النضال الوطني الفلسطيني وحقوق الجرحى الفلسطينيين. كذلك الأمر هنالك على الصعيد الدولي، محكمة الجنايات الدولية والتي يعني أقرت بأن الأراضي الفلسطينية هي ضمن اختصاصاتها وسمحت بفتح الباب أمام رفع القضايا الجنائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذه يعني فرصة لن تتكرر وسابقة لأول مرة تحدث. لذلك يعني هي دعوة للسلطة الوطنية الفلسطينية، للحكومة، للمنظمات الحقوقية في المجتمع الفلسطيني في أن تبادر وبسرعة في رفع قضايا على ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وضد قادة هذا الاحتلال المجرم لما ارتكبوه من جرائم، خاصة وأن الجرحى يمثلون شهادة حية في أطرافهم المبتورة وبأجزاء أجزاء من أجسادهم المشلولة، يمثلون شهادة حية على كم الإجرام الكبير الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
طيب في هذا الجانب يعني أنت تحدثت عن نقطة مهمة، وأنت تعرف آخر تطورات ما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وربما قضية الجرحى مادة خام مهمة جدا لطرحها في هذه المحافل الدولية. دعنا نتحدث هنا عن رسالة الجريح اليوم في يوم الجريح الفلسطيني إلى الجهات المعنية من أجل على الأقل يعني إعادة الحقوق لهؤلاء الجرحى، وهناك أنت تعرف جرحى صور الاعتداء عليهم موثقة بالصوت والصورة والمشاهد المرئية، وفقط بحاجة إلى من يدافع عنها ويعرضها في مثل هذه المحافل الدولية.
نعم يعني هو يعني نؤكد في يوم الجريح الفلسطيني على أننا كجرحى كنا وما زلنا وسنبقى على العهد وعلى الوعد وعلى ذات الطريق، طريق المقاومة وطريق التحرير، وسنبقى يعني خدم لشعبنا ولمقاومتنا، وسنبقى في ذات الطريق رغم ما أصابنا من جراح. كذلك الأمر يعني هي دعوة لكل الوطن الفلسطيني في أن يتحمل مسؤولياته تجاه الجريح الفلسطيني والدفاع عن حقوق الجرحى الفلسطينيين، ودعوة لتحييد الجريح الفلسطيني عن الانقسام السياسي البغيض، ودعوة لكي نعمل جميعا على إعادة الحق والاعتبار للجريح الفلسطيني على الصعيد الداخلي بإعادة الكرامة له وعلى الكمثمانية، وعلى الصعيد الخارجي في أن يتم استثمار الجرح الفلسطيني الذي ما زال مفتوح. آخر كلمة، بعد نهاية كل عدوان إسرائيل على قطاع غزة تنفتح أو نفتح أول صفحة من صفحات المعاناة للجريح الفلسطيني الذي تبدأ من نهاية العدوان ولا تنتهي للأسف حتى الممات. لذلك على كل الوطني أن يتحمل مسؤولياته. الاحتلال عندما أجرم بحق قطاع غزة وبحق شعبنا الفلسطيني هو كان يدرك بأنه خارج إطار المعاقبة وخارج إطار الملاحقة القانونية الدولية. الآن هنالك فرصة، لذلك الجرحى جاهزون لكي يتقدموا بشكاوى لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعلى الجميع أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يعني يستثمر هذه الفرصة. الجرحى من طرفهم جاهزون، ونأمل أن يكون هنالك حراك قوي من قبل المنظمات الحقوقية، وهنالك بالفعل حراك بدأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولربما في نهاية هذا الشهر سيتوجه لي بعد أن حصل على العديد من الشهادات، وجزء منها لجرحى وخاصة جرحى عائلة الثلث الذين يعني استشهد البعض وأصيب البعض آخر في حي الشجاعية، سيذهبون في نهاية هذا الشهر لمحكمة الجنايات الدولية ويقدموا تقرير كامل عن هذه الجريمة. للأسف الاحتلال لم يرتكب جريمة واحدة بل ارتكب جرائم وعشرات الجرائم وآلاف الجرائم بحق أبناء شعبنا على طول مسيرة النضال الوطني الفلسطيني. هذه الجرائم تدين الاحتلال، أقل جريمة منها تدين الاحتلال بشكل مباشر، فما بالنا بهكذا آلاف من الجرائم.
طيب عندما نتحدث يعني أستاذنا عن احتياجات الجرحى، هناك احتياجات ملحة اليوم للجريح الفلسطيني، وربما البعض يحتاج إلى مساندة، كيف تقيم تلبية هذه الاحتياجات بشكل عام أستاذ ظريف؟
والله عزيزي يعني أنا اللي ربما أقول لك يعني هي يعني لا أريد أن أقول دون المطلوب، ولكن هي مناصفة يعني 50% مما يلبي احتياجات الجريح الفلسطيني، لأنه كما ذكرت لك أخي الكريم حينما نتحدث عن أقل شيء وهو الدواء والعلاج والعمليات الجراحية، للأسف الجريح الفلسطيني يحصل على يعني 50% من احتياجاته الشهرية من الأدوية ومن المستلزمات الطبية. الجريح الفلسطيني إذا ما أراد يعني أداة مساعدة كرسي متحرك أو عكاز أو كرسي حمام حتى، وأنا يعني للأسف لا يجدها بسهولة إلا بعد أن بعد أسبوع أو أسبوعين أو بعد سلسلة تواصلات هنا وهناك حتى يجد هذه الأداة أو يجد هذا الأقل حقا أو الأقل شيء يعني في حقوقه. كذلك يعني فيما يتعلق في الحياة اليومية مع قطع المخصصات المالية ومع عدم اعتماد مخصصات مالية من الضفة الغربية، هنالك الكثير من الجرحى الذين يعني صحيح يعني الحكومة في غزة تصرف سلفة من المخصصات المالية ولكنها بالتأكيد لا تكفي للجريح يعني أن يسد احتياجاته. وبالتالي مع تدني فرص العمل الموجودة في قطاع غزة حتى ولو يعني الجريح يعني أراد أن يضغط على نفسه وأن يلتحق بسوق العمل، هنالك بطالة متفشية في قطاع غزة بين أوساط الشباب والمجتمع الفلسطيني ككل. فبالتالي نجد الجريح وهو يعني جل هم يومه أن كيف يوفر قوت رزقه وزوجه وأولاده. أضف لذلك يعني فيما يتعلق بالأطراف الصناعية، إذا ما أراد أن يركب طرف صناعي يبقى على الدور سواء في مستشفى حمد ينتظر لأنه الأعداد كبيرة، وكذلك الأمر في مركز الأطراف الصناعية في مدينة غزة كذلك الأمر، يعني تجد الجريح يبقى على دور لفترات طويلة. الإمكانيات للأسف التي يعني هي إمكانيات محدودة في مجتمعنا الفلسطيني بفعل الحصار للأسف المفروض وبفعل نقص الأدوية ونقص الإمكانيات، الأكثر ما يتضرر بها بشكل مباشر الجريح الفلسطيني. ويعني شاهدنا كيف يعني جاءت جائحة كورونا وعصفت في العالم ككل وعصفت في مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وكيف يعني الجرحى يعني كانوا من أكثر الناس تضررا لأنهم هم أكثر الناس بحاجة للتواصل مع الأطباء وأكثر الناس بحاجة لاحتياجات شهرية من أدوية ومستلزمات طبية، ولكن كانت هذه الجائحة تحول دون وصولهم للخدمة. وكذلك كانت ما أن تتمكن من جريح حتى يعني تؤثر على صحته سلبا، وربما بعضهم قد توفي لأن الجرحى حينما يصابون برصاص وبقذائف الموت الإسرائيلية تنقص معناعة الكثير منهم ويكونوا بحاجة أكثر للمزيد من التدخلات الطبية. يعني كما ذكرت الحياة ليس بحياة وردية للأسف للجريح الفلسطيني، وأكثر ما يعانيه الجريح الفلسطيني من الناحية النفسية هو جراء ما تم اتخاذه بحق عقوبات قطاع غزة وقطع المخصصات المالية. بإثبات الجريح الفلسطيني لا يأمن على نفسه في أنه لربما من الممكن في أي لحظة أن يصل له خبر قطع المخصص المالي عنه ويبدأ بمعاناة جديدة. لا يوجد شركة أمان وطنية للجريح الفلسطيني الذي يعني يمكن أن يعيش حياته بكل أريحية. ونحن في هذه الأيام يعني أخي الكريم يعني كثير ما تواصلت يعني معي شخصية من كثير من وسائل الإعلام لتبرز لتعمل تقارير عن الجريح الفلسطيني. الكثير من الجرحى يعني ما زالوا يرفضون الظهور عبر وسائل الإعلام لكي يحافظوا على مخصصهم المالي ولكي يحسبوا على جهة دون أخرى أو لكي يعني لا تخرج منهم كلمة تغضب ذاك أو تغضب ذاك. فبالتالي يعني الكثير منهم يمتنعون عن يعني المشاركة في تقارير صحفية حتى ولو يعني أرادت هذه التقارير أن تبرز نجاحاتهم، يخشون قطع المخصص المالي. وهذه كما ذكرت لك جريمة مست بكرامة الجريح الفلسطيني ومست بمعنويات الجريح الفلسطيني قبل أن تمس بشكل مباشر المال أو قوت العيش للجريح الفلسطيني.
طيب أخيرا أستاذ ظريف، يعني نحن نعرف أن هناك جمعيات فلسطينية عاملة منهم جمعية السلامة الخيرية وهي تخدم فئة الجرحى، مثل هذه الجمعيات ما دورها في التخفيف من المعاناة؟ ونحن نعرف أن احتياجات الجرحى الطبية كثيرة، جلسات العلاج الطبيعي، بعض الاحتياجات، المقاعد المتحركة، الأقدام الصناعية، ما دور هذه الجمعيات الآن؟
هذه الجمعيات هي التي تتحمل المسؤولية بشكل كبير وهي التي يعني حملت على عاتقها يعني حمل هذه الأمانة. وبالتأكيد يعني في هذا اليوم من الواجب علينا كجرحى فلسطيني أن نتوجه بالتحية جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى ولغيرها من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات التي تقدم الخدمة للجرحى. فيعني على سبيل المثال وكما ذكر جمعية السلامة هي يعني مؤسسة تعمل مع الجريح من لحظة إصابته من لحظة دخوله للمستشفى وحتى يعني خروجه منها وتبقى متابعة، إلا أنه أخي الكريم الجمعية واحدة أو يعني سنة 2-3-4 والعدد كبير، العدد ضخم، الاحتياج كبير جدا جدا جدا. تبقى هذه الجمعيات تعمل على مشاريع، يعني كلما توفر تمويل لمشروع كلما قدمت الخدمة، والمشروع يبدأ وينتهي، يبدأ سنة 2-3-4-5 وينتهي هذا المشروع، وبينما الجرحى معاناتهم مستمرة، احتياجاتهم مستمرة، وأعدادهم في تزايد. لذلك ومع كل احترام بهذه الجمعية ولغيرها من الجمعيات، إلا أن المسؤولية كبيرة والاحتياجات كبيرة والتدخل المطلوب كبير، ويرتقي لتدخل دولة لا مؤسسة.
هل تود أن تختم بأي شيء أستاذ ظريف؟
يعني تحياتي لك أخي الكريم، وتحياتي لكل وسائل الإعلام الفلسطينية التي تساند الجريح الفلسطيني في يومه، ويعني نقدر ونثمن هذه يعني التغطية الإعلامية، ويعني هي رسالتنا بأننا كجرحى بالرغم من كل هذه المعاناة وبالرغم من كل ما أصابنا، إلى أننا يعني نجدد ونؤكد على أننا يعني مستمرون في مسيرة حياتنا، مستمرون في نضالنا، مستمرون في تقديم كل ما نملك لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا ولأقصانا، الذي يعني بإذنه تعالى يعني اليوم أولا نحن على ثقة ويقين بالله عز وجل بأنه سيحرر من دنس الاحتلال، وستعود لفلسطين مكانتها، وستعود للأقصى حريته وطهره بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله رب العالمين. أشكرك جزيلا الأستاذ ظريف الغرة على هذه المداخلة معنا، جريح فلسطيني وأيضا مهتم بقضايا الجرحى وشؤون الجرحى، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطيني وما بتروح لو راحت كرمال الروح، يا عيني ويا بعد الروح اسمك فلسطيني.
فلسطيني وما بتروح
لو راحت كرمال الروح،
يا عيني ويا بعد الروح اسمك فلسطيني.
فلسطيني
سوني
داري عجروحي لا داري.
تعكزت فيها
فلسطينية برؤية عالمية.
رجالك فلسطين منها بالعدل غاشم نروي الأرض بدم الشهداء من الأقصى لغد الهاشم
رجالك فلسطين منها بالعدل غاشم نروي الأرض بدم الشهداء من الأقصى لغد الهاشم
هفوا يا شباب بلاد فلسطين الحرة بتنادي نحلى طعم الشهادة نحلى ترابك اصحاب القضية شوف رجالك فلسطين الواحد بيواجه
على ارضك
مستمعينا الكرام نرحب بكم مرة جديدة، والآن سنذهب للإخوة في شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة. ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد ثابت. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني أول شيء نرحب بك معنا في هذه الإطلالة، ودعنا نبدأ فيما وعدنا الناس الحديث عنه، موضوع تعطل خط البحر حتى هذا اليوم وتداعياته على يعني عملكم في الشركة.
نعم، يعني احنا خط البحر هو شريان رئيسي يغذي محافظة شمال قطاع غزة، يحمل تقريبا 13 ميجا واط. هذا الخط متعطل منذ تقريبا 27 فبراير، يعني احنا بنحكي على 15 يوم حاليا متعطل، واستمرار تعطله حقيقة أدى يعني إلى أثار وتداعيات سلبية كبيرة ومباشرة على كثير من القطاعات الحيوية في قطاع غزة. يعني تداعياته وأثاره طالت أيضا كل المحافظات، ليس فقط في محافظة الشمال. هذا الخط في الأساس هو يغذي أجزاء كبيرة من محافظة الشمال وأجزاء كبيرة أيضا من محافظة غزة. تقريبا احنا بنقدر انه اكثر من 100,000 نسمة تضرروا تضرر وتأثروا تأثر مباشر يعني تداعيات هذا التعطل والانقطاع للتيار الكهربائي، واكثر من 400,000 نسمة ايضا كانت التأثيرات طالتهم، تأثيرات غير مباشرة ايضا عليهم. احنا بنحكي على ابار المياه العذبة، بنحكي على محطات مضخات المياه العادمة، لأنه أنت تعلم أنه في هناك أحواض كبيرة لتجميع المياه الصرف الصحي بشمال قطاع غزة. هذه المضخات التابعة إلها يعني لا يتوفر لها تيار كهربائي دائم تستطيع من خلاله تفريغ هذه الكميات الكبيرة من والأمطار المكعبة من المياه الصرف الصحي وضخها باتجاه محطة الإنجست شمال المحافظة الشمال. حقيقة تأثرت بشكل كبير، هذه الأحواض غير قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه الصرف الصحي يوميا. هناك خشية من إعادة يعني أو السماح لتلك المياه العادمة من التدفق إلى البحر، وهذا الأمر سيعيدنا إلى المربع الأول، موضوع التلوث وموضوع يعني انتشار الأوبئة، هذا أمر خطير جدا. أيضا البلديات كانت غير قادرة على ترحيل آلاف الأطنان من النفايات الصلبة نتيجة يعني التأثير المباشر لهذا التعطل. خدماتها تعطلت بشكل كبير، وخاصة بيت لاهية، نتحدث عن بيت لاهية، بلدية بيت لاهية، بلدية اللي هي بيت حنون، أيضا كل هذه البلديات كان في مشاكل حقيقية. أربع محطات تحلية للمياه أيضا عملها صار جزئي، اضطرت البلديات لتشغيل بعض الآبار المالحة اللي هي سكرتها وبطلت تستخدمها، شغلتها بحيث أنه تعوض النقص الشديد في المياه العذبة. حتى في محافظة غزة كثير من المواطنين لمسوا هذا التأثير السلبي على موضوع المياه وتزويد المياه، نقص في المياه وأيضا في نوعية المياه. هذا الأمر، استمرار هذا الخط، نحن حضرنا يوم أمس من خلال بيانات رسمية في أنه إطالة أمد يعني عدم الإصلاح لهذا الخط قد يدخل القطاع في يعني أزمة يعني جديدة، أزمة خانقة تطال أيضا القطاع الصحي. هذا هنا الخطورة، يعني هناك أربع مستشفيات مركزية يعني عملها تأثر بشكل كبير. امبارح احنا كانت لنا زيارة يوم الجمعة، كانت لنا زيارة لمحافظة الشمال، حقيقة هناك خدمات يعني متردية وفي بعض الخدمات متوقفة كليا. هناك تقريبا بنحكي على 6 مراكز عيادات صحية مركزية في محافظة الشمال غير المستشفيات، تقريبا 9 مدارس إلى 11 مدرسة متأثرة أيضا بهذا الأمر، أكثر من 7 رياض أطفال. كثير من التداعيات التي يعني بدأت تظهر ملامحها يعني خلال هذه الأيام القليلة الماضية. امبارح كانت لنا رسالة واضحة حضرنا منها، ودعينا أيضا من خلال هذه الرسالة إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف هذا التدهور في الخدمات في كافة المرافق. أمر حقيقة
ما المطلوب، ما المطلوب أستاذ محمد، ما المطلوب حتى يتم حل هذه الإشكالية؟
أخي العزيز، المشكلة أنه تعطل الخط يعني بالمصادفة جاي ما بين هناك جدار فاصل ما بين أراضي قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 48. هذا الجدار هو عبارة عن جزئين. التعطل الخط بين الجدارين بالضبط تحت الأرض تقريبا بمترين، يعني هو خط تحت أرضي، خط كبير تحت أرضي، هو بحاجة إلى إدخال حفارات من أجل يعني رفع هذه القطعة من الكيبل واستبدالها، بحاجة إلى آلات أخرى، بحاجة إلى فريق عمل، وبحاجة إلى تقريبا 6 ساعات عمل متواصلة. يعني هناك التنسيق يعني خلال الأيام الفائتة حاولنا قدر الإمكان أنه يسمحوا للشركة القطرية الإسرائيلية تدخل هذا المكان، لكن تمنع الشركة الإسرائيلية من الدخول إلى هذا المكان بحجج أمنية وبحجج واهية أخرى. وأيضا احنا حكينا لهم، قلنا لهم خلينا احنا ندخل ونصلح، احنا مستعدين ندخل ونصلح هذا الأمر، لأنه عمليا احنا في كثير من الأحيان بتدخل يعني فرقنا وطواقمنا داخل الخط الأخضر وبتصلح، فايش معنى يعني هالمرة يعني طول الخط؟ يعني الأمر بصراحة يعني أصبح يعني أمر لا نعلم إنه هل إنه الأمر في سبيل الضغط وتشديد الحصار على قطاع غزة أم لا. بالمجمل إحنا دعينا المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة وأيضا مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، لأنه هذا الأمر تداعياته خطيرة. إحنا عندنا نقص في الطاقة منذ زمن طويل، امتدادات الطاقة في أدنى مستوياتها، تحكي على 13 ميجا لما نحكي أنه المحطة حاليا بناخذ منها تقريبا 70 ميجا 75 ميجا، ومن الجانب الإسرائيلي بعد انقطاع هذا الخط يعني أصبح هناك تقريبا 108 ميجا. هذه كمية غير كافية لمجاراة الطلب على الكهرباء. احنا يوم امس كان في منخفض واليوم كمان في اجواء الناس بحاجة الى كهرباء. طب احنا عنا عاجز والجدول في تشويش من اسبوعين، والمفروض انه يكون الجدول متحسن وفي يعني افضل ساعات وصل احسن. اليوم احنا إن اسبوعين تقريبا في مشكلة حقيقية. طواقمنا الفنية اللي بتشتغل بشفتات مضاعفة، لانه العجز الموجود نتيجة انقطاع هذا الخط بحتم على هذه الطواقم انها تظلها دائما تتحرك وتروح تفصل الكهرباء وتنقلها من مكان لمكان في ساعات متقاربة. هذا يعني مضغوطين طواقمنا لغاية اللحظة والله يعينهم.
طيب الآن في حال التدخل، كما ذكرت أنت قلت أن هناك اتصالات وجهود، في حال التدخل وإصلاح هذا الخلل الكبير، كيف سيؤثر هذا على خلينا أقول الجداول المعمول بها الآن؟
يعني احنا بنحكي إذا احنا رايحين باتجاه الربيع، يعني فاهم علي، بصير عندنا جدول 8 ساعات وزيادة على 8 ساعات. احنا بنعتبر انه هذا المنخفض العابر هو يعني زي ما تقول خلينا نحكي انه اخر المنخفضات في فصل الشتاء. لو حتى اجت امطار او اجت منخفضات بسيطة بتكون هذه يعني يوم يومين بالكثير بتكون عابرة. احنا داخلين في جو معتدل، انه يكون الجو الناس تعزف عن استخدام الاجهزة الكهربائية زي سخانات المياه زي الدفايات، خلاص الناس بطلت محتاجة لتشغيل الدفايات والامور، يعني نوعا ما الجو معتدل. فمعنات الكلام كمية الكهرباء لو توفر لدينا 200 ميجا واط بنستطيع ترجمتها إلى 8 ساعات وزيادة على 8 ساعات. بيصير في وفرة من الكهرباء نوعا ما نتيجة اعتدال الجو ونتيجة أنه انخفاض الأحمال أو انخفاض الطلب على الطاقة في فصل الربيع. طب إحنا بدنا نعبر هذا الوقت وإحنا كمان عايشين أزمة؟ لا، إحنا ما بنصدق أنه تنقشع هذه المنخفضات الجوية العميقة والبرودة الجو بحيث انه يكون في كهرباء للناس، لانه احنا كمان طواقمنا بترتاح، يعني بتبطل انها تظلها دائما تشتغل وتلف في الشوارع، اطفي صلح اعمل، يعني هذا الامر كمان بسبب انه ضغط شديد موضوع العجز في الكهرباء وطواقمنا بظلها تعبانة. فانت لما نكون في هذه 13 ميجا، يعني انت بتحكي على كمية كهرباء يعني مهمة جدا فقدناها. طب احنا يعني يوم الاربعاء الجاي عنا خط الشعف، خط بغداد حيفصلوه عشان تغيير قاطع داخل الخط الاخضر، حيقعد له 4-5 ساعات فاصل. في الأسبوعين اللي فاتوا انقطع خط الوسطى، تعطل خط الوسطى صلحوا قعد يمكن كمان بيجي 4 ساعات. خط خان يونس خط رقم 8 في خان يونس قعد يوم كامل من الساعة 9:30 صباحا لحد 5 مساء. طيب محافظة خان يونس هذا خط رئيسي بغذي محافظة خان يونس اللي هو خط 8، قبله خط 11 قعد له كمان أكم من ساعة هو متعطل. طب احنا بدنا نسير يعني في دوامة معنات الكلام. الله يكون بالعون والله المستعان.
طب أخيرا أستاذ محمد أريد أن أسألك الآن، لا سمح الله يعني هل هناك بشريات لحل هذه يعني المشاكل، خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف وأنت تعرف ماذا يعني أن نصل إلى فصل الصيف وذروته وهذه الإشكاليات قائمة؟
شوف أنا عفوا أنا بديش أبين للمستمع أنه والله الوضع سوداوي، لا، هي الخطوط الإسرائيلية أو المصدر الكهربائي الإسرائيلي هو يعد من أكثر المصادر ثباتا عشان نكون يعني نحكي بصراحة، لكن أحيانا بتصير خط زي هالخطوط بيبعد له والله يومين ثلاثة أربعة، لكن بنحكي على اليوم على 15 يوم متعطل. 15 يوم متعطل هذه فترة زمنية طويلة. أنا بتوقع أنه يعني خلال هاليومين الجايين يصير في حلحلة في هذا الموضوع ونقدر نصلحه. التعطلات الأخرى لمدة لعدة ساعات ليوم كامل بيمشي الحال، بنقدر ندبر حالنا، نمد لمنطقة معينة نعوضها كذا، لكن التعطلات الكبيرة بتأثر علينا بشكل أو طويلة.
جميل جميل.
بتأثر علينا بشكل.
طيب أستاذ محمد أنا بدي أستغل وجودك معنا وأسأل في بعض المحاور المهمة. أنت تعرف اليوم أن هناك بعض المناطق الناشئة في محافظات قطاع غزة أو اللي يوجد فيها بعض السكان ولا تصلها خطوط الكهرباء. الآن هذا العمل أو هذه الإشكالية ضمن اختصاصكم ولا هناك تنسيق مع البلديات، ويعني كيف من الممكن أن تحل إشكاليات بعض هذه المناطق أستاذ محمد؟
شوف أخي العزيز أنا يعني فهمت من سؤالك أنه السؤال رايح باتجاه الأراضي اللي تم توزيعها على بعض الأخوة يعني من الموظفين في مناطق بعيدة غرب خان يونس أو غرب رفح أو في المناطق الجديدة، وخلينا نعمم السؤال كمان على مناطق أخرى يعني ناس اشتروا
في مناطق مختلفة صحيح
بيت وبعيد نوعا ما بعيدين عن شبكة الكهرباء. احنا بالنسبة لنا كشركة توزيع كهرباء هدفنا انه نوصل الكهرباء لكل شبر في قطاع غزة. هذا الامر حتى اللي بيلزموا شبكة بتصلوا شبكة لعنده، حتى لو ما طلب بعد فترة معينة من الزمن بيجي دور هذه المنطقة وحنمد لها كهرباء، فيش امكانية لانه احنا مسؤولين عن توزيع الكهرباء في مختلف محافظات قطاع غزة، وهذا من ضمن خططنا الاستراتيجية ان نغطي كل مساحة القطاع. لكن اليوم في انا عندي مناطق حضرية جديدة بعيدة نوعيا عن الشبكات الضغط العالي والشبكات الموجودة في داخل المدن. المناطق البعيدة هذه بدها مشاريع خلينا نقول بمئات الآلاف من الدولارات، وهذا الأمر يعني في خطط الشركة موجود، لكن إحنا عنا أولويات، المناطق بتحتل أولويات معينة. ما بقدر أنا أوصل أنا شبكة كاملة قد تكلف 2 مليون دولار
في مناطق
حتى أوصلها أنتم لبيتين أو 3 بيوت.
في هذا الجانب وصلت الفكرة، في مناطق بدأتم فيها يعني هل هذه المشاريع يعني في بعض المناطق بدأتم فيها في هذا الجانب؟
طبعا احنا شغالين، احنا كل سنة بيكون عنا جملة كبيرة من المشاريع احنا بننفذها، مشاريع جديدة ربط داخل المحافظات وربط بين المحافظات، مشاريع تأهيل شبكات قديمة أيضا وتوصيلها لمناطق حضرية جديدة. كل يوم احنا في عنا طلبات من ناس بكون مثلا ساكن في منطقة حدودية وبيطلب بقول أنا بدي اشتراك كهرباء، بتطلع اللجان الفنية وبتقيس المسافة ما بينه وما بين أقرب شبكة وبتطلب منه أنه والله هذه بدها مثلا 3 عمدان، بدها كيبل طول وكذا، الشركة بتساهم بجزء، المواطن بتساهم بجزء. في بعض مناطق احنا أجد دور عليها أنه نوصل إلى شبكة، فبكون يعني تم ترسيمها، تم يعني تصميمها في شركة توزيع الكهرباء وبالتعاون مع البلديات في هذه المنطقة، لأن أنت تعلم أنه البلدية إحنا ما بنقدر نزرع شبكة معينة إلا بالرجوع للبلديات، لأنها هي عمليا كل الخرائط الهيكلية للشوارع وللأراضي الناس وكذا بتكون واضحة عند البلدية، فما بقدرش أنا أروح أمد شبكة هيك بشكل عشوائي، بكون أنا عارف وين المسار وبكون مندوب من البلدية في المكان بيطلع مع شبابنا أو بيرسم لهم الخط بالضبط وين يزرعوا العمدان ويمدوا الشبكات. هذا أمر مش عشوائي، هذا الأمر بيتم بالتنسيق مع كل الأطراف وكل
لكن المؤسسة. يعني في بعض يعني أنت ذكرت في البداية مثلا قضية أراضي الموظفين، وأظن أنه هناك الآن تمديدات للكهرباء، لكن سمعنا أنه يشترط على المواطن أن تكون له مساهمة مع الشركة بقيمة عالية جدا قد تصل إلى 1500 شيكل، هل هذا دقيق أم أنها إشاعة؟
لا شوف، احنا بالنسبة للمساهمات إلها نظام يحكمها. يعني البيت العائلي بيختلف عن البيت التجاري، البيت مثلا حدا عنده شقة في بيت تجاري بيختلف عن واحد عنده شقة عند أهله، المنازل الجديدة، المنشأة الجديد، المنازل القديمة.
أنا أقول في المناطق الجديدة اللي ما فيها أصلا خطوط كهرباء،
اللي ما فيها خطوط كهرباء أول شيء رقم واحد لازم يجيب عدم ممانعة من البلدية قبل ما يتوجه لشركة توزيع الكهرباء. هذا رقم واحد. ليش؟ لأنه هذه الأراضي قد تكون أراضي حكومية، قد تكون أراضي أوقاف، قد تكون أراضي تابعة لناس، ما بينفعش والله أنا أعطي فيها اشتراك وأنا مش عارف هذا لمين الملكية، ممكن يجيب لي عقد مزور. يعني في أحيانا ليش إحنا بنعمل بعض، يعني خلينا نقول بعض معايير للطلبات طلب الخدمة، لأنه إحنا اكتشفنا في بعض الأحيان أنه هناك حالة احتيال ونصب، لذلك شددنا من بعض الإجراءات الخاصة بهذه الحقوق. هذه حقوق ناس وأموال ناس، ما بنقدر إحنا إلا يجيب لنا أوراق رسمية من المؤسسات الرسمية، وبناء على هذه الأوراق إحنا بنعتمد وبنبلش له في المعاملة. اليوم أنت أرض موجودة مثلا في مكان معين، خلينا نقول أراضي حكومية، يجب أن يأتي بالمستندات الرسمية تثبت ملكيته ويثبت شخصيته طبعا، وبالتالي كمان عدم ممانعة من البلدية، لأنه ممكن يكون مطلوب منه ارتداد، مطلوب منه أنه يعمل مثلا إفراز لهذه الأرض، ما بقدر أنا أعطي بشكل عشوائي. شغلة ثانية، البلديات يعني إلها مساهمة في شركة توزيع الكهرباء، هم أعضاء في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، لا يمكن إغفال هذا الدور للبلديات.
عموما نتمنى لكم كل التوفيق، أشكرك جزيلا. في أي شيء حابب تضيفه يا أستاذ محمد قبل ما تغادرنا في هذه المقابلة؟
أنا حابب أحكي للناس أنه يجب، يعني أنه إحنا بنتمنى أنه الناس يعني تراعي الظرف اللي والضغوط اللي فيها شركة توزيع الكهرباء، وتدرك أنه هناك مشاكل وتحديات تواجه شركة توزيع الكهرباء، يجب أن نتحلى جميعا بالوعي الكافي، لأنه نوقف التعديات اللي بتصير كل يوم على شبكة توزيع الكهرباء ونبلغ عنها، لأنه التبليغ عنها ليس وشاية وإنما هي مسؤولية على الجميع، ملقاة على الجميع. موضوع ترشيد الاستهلاك مهم جدا، يجب علينا كمان المساهمة في جهود ترشيد الاستهلاك، لأنه إحنا بنعاني من أزمة حقيقية، ويجب علينا أنه كمان الراعي، لأنه في ناس ومرافق بحاجة ماسة إلى هذه الكهرباء. يجب علينا الترشيد ديننا وعرفنا وعاداتنا والعرف، يعني بحثنا على أساس أنه إحنا كمان نرشد هذا الكهرباء وهذه النعمة اللي واصلة إلنا ونحافظ عليها. شكرا جزيلا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد ثابت طبعا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
سبع الغاب بيحمي الغاب بأرض بلاد الحانوني، فكري والشباب عندهم أحلى عوني.
سبع الغاب بيحمي الغاب بأرض بلاد الحانوني، فكري والشباب عندهم أحلى عوني.
إلها حب وحناني، إلها أحلى الأغاني، إلها حب وحناني، إلها أحلى الأغاني. لو لفينا كلنا
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب مستمعينا الكرام أكيد مستمرين معكم ومتواصلين. خلونا الآن نشير إلى إحصائيات وزارة الصحة. تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 137 حالة جديدة، ولم يسجل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. طبعا إن شاء الله ربنا يكون بعون أهلنا في الضفة المحتلة، الظروف عندهم تبدو صعبة فيما يتعلق بانتشار هذا الوباء. عموما الآن معنا المتحدث الرسمي باسم نقابة العاملين في مهنة الحلاقة في قطاع غزة الأستاذ محمد طبعا بكير عبر الخط الهاتفي. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسعد صباحك أستاذ أحمد وكافة المستمعين الكرام.
أهلا بك معنا. إذا أنتم كنقابة العاملين في مهنة الحلاقة وهي من المهن التي تستدعي انتباه، كيف تقيمون المشهد وما هي تعليماتكم؟ يعني نحن نتابع الوضع سواء في غزة ولا في الضفة، تعليماتكم لأصحاب الصالونات الحلاقة وأيضا تعليماتكم للإخوة المواطنين.
بداية نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا من هذه الجائحة. صراحة في الأونة الأخيرة بعد تخفيف الإجراءات في قطاع غزة بخصوص إجراءات الوقاية أو الإجراءات جائحة كورونا، للأسف الشديد يوجد تراخي كبير عند المواطنين عند زيارة صالونات التجميل، صالونات الحلاقة في قطاع غزة. يعني في الأونة السابقة كان الكل مهتم كمامة، ربما يطلب الأدوات الشخصية. اليوم في نوع من أنواع الاستهتار إحنا بنلمسه من الزبائن طبعا، إنه موضوع الكمامة طبعا هذا من ناحية. من ناحية ثانية طبعا إحنا بنشدد على أصحاب الصالونات وما زلنا ولا زلنا نطالبهم يوميا بالاهتمام بسبل الوقاية والصحة والسلامة المهنية، خاصة إنه هذه الجائحة وهذا الفيروس خطير جدا وينتقل طبعا. الكل عارف كيف طرق انتقاله، ولا شك إنه حاضنة كبيرة للصالونات الحلاقة وممكن تكون سبب كبير في عملية نقل هذا الفيروس. لذلك احنا نشدد على أصحاب الصالونات في قطاع غزة أن يهتموا في موضوع التقييم كما بداية الجائحة. يعني في بداية الجائحة كان هناك اهتمام كبير جدا من أصحاب الصالونات والعاملين في كافة الصالونات، من حتى يعني خلينا نحكي لك بصراحة التوفرين نفسهم الحلاقين نفسهم كانوا خايفين، ففي من يكون زبون حامل المرض هذا ويكون يقبل الحلاق نفسه وهكذا. ولكن مع الإجراءات التخفيف الأخيرة التي شهدتها قطاع غزة لا شك أنه هناك بعض التراخي في موضوع الاهتمام من الزبائن وربما من بعض الصالونات.
طيب في هذا الجانب ما الأمور التي ينبغي أن نستحضرها، خصوصا أنه حجم الاختلاط والتلامس كبير؟ يعني أنتم تعملوا في مهنة تستدعي عدم يعني الاستهتار مرة ثانية.
طبعا اللي احنا اطلقنا العديد من الاجراءات والقوانين المهمه في اداره الصالونات في بخصوص هذه الجائحه، منها طبعا الحجز المسبق، هذه نقطه مهمه جدا، وانا بدعو كافه المواطنين والمستمعين اللي بيسمعونا الان اللي لما يزور يقوم بزياره صالون تصفيف الشعر لتصفيف شعره انه زياره موعد مسبق مع الكوافير بحيث نحافظ على موضوع الازدحام داخل الصالونات. واليوم احنا في اغلب الصالونات بتعامل بموضوع الحجز المسبق بحيث انه ما يكونوش المتواجدين في الصالون اكثر من 3 أو 4 زبائن، لانه اذا كانوا 7 أو 8 زي ما تفضلت الازدحام ممكن يكون سبب مهم في نقل العدوى. فاليوم موضوع الحجز لا شك انه اغلب الصالونات بتعامله فيه حفاظا على الزبائن، والزبائن نفسهم برضو لما بده يحجز بده يكون بده موضوع الاختلاط. نقطه ثانيه الاهتمام بالتعقيم التعقيم التعقيم، ولا زلنا نشدد في الموضوع هذا. اليوم احنا بدناش نستهتر.
أكيد، ونحن نؤكد على كل هذه الحقيقة التوجيهات ونستحضرها برفقتك. أشكرك جزيلا على وجودك معنا الأستاذ محمد طبعا على هذه المداخلة القيمة، ونتمنى أن الكل يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية. المتحدث الرسمي باسم العاملين في مهنة الحلاقة في قطاع غزة.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا فلسطين يا النعم من عندنا نايف وتخلي فرحانا،
يا فلسطين يا النعم من عندنا غيرك وتخلي فرحانا.
نعم لحبك نعم يا فلسطين يا النعم
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومستمعينا الكرام، كما ذكرنا الآن سنذهب للأستاذ جهاد مصبح، أحد المبادرين في العمل الخيري في محافظات قطاع غزة، وكما ذكرنا سنستحضر ما يتعلق بحاجات المرضى وهذه الفئة وأهمية استحضار معاناة هذه الفئة. أستاذ جهاد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ جهاد. إذن يعني نحن نتابع نشاطاتكم في يعني كأعمال خيرية وما يتعلق بمداخلات لتسهيل سفر بعض المرضى، إجراء عمليات جراحية هنا يعجز بعض المرضى عن تحمل تكاليفها ويكون هناك تدخلات، أيضا ما يتعلق بصرف أنواع غالية من الأدوية. قيمة يعني الاهتمام بهذه الشريحة التي اجتمع عليها الفقر والمرض أستاذ جهاد.
طبعا حياكم الله أستاذ أحمد ولجميع المستمعين. طبعا كما تعلم أن يعني قطاع غزة يعيش حصار منذ 14 عام. هذا الحصار أنهك يعني المجتمع الغزي بكافة شرائحه، لا سيما الفقيرة منها والتي تعاني من أمراض. يعني بصراحة هناك الكثير من العائلات التي لا تستطيع يعني عمل عمليات جراحية عاجلة، لو لم يتم عملها قد تؤدي إلى أضرار جسيمة أو قد تفضي إلى الموت. يعني في بعض الأحيان نحاول ونجتهد قدر الإمكان للتخفيف عن هؤلاء الناس، التخفيف من معاناتهم آلامهم قدر إمكاناتنا البسيطة والمتواضعة من خلال أهل الخير. يعني الأسبوع الماضي يعني قمنا بعمل يعني أكثر من عملية بالتعاون مع أهل الخير لأناس يعني جل أفراد الأسرة مرضى. السبب أنه لا يوجد متابعة صحية لأنه لا يستطيع أن يذهب للكشفية لدكتور لكذا. بعض الأمراض يعني مستعصية ويعني تحتاج إلى تكاليف باهظة. يعني بعض الحالات يعني تعاني من مرض نادر تحتاج إلى فاكتور، هذا علاج يعني لا يستطيع أخذه إلا من خلال المستشفيات داخل المحتل. كذلك عمليات يعني القطاع الصحي، يعني كان الله في عون يعني القطاع الصحي الذي يعاني من يعني وضع مأساوي. عائلات يعني بالكاد تجد قوت يومها لا تستطيع الذهاب وعمل عمليات جراحية لأفرادها. نجتهد من خلالكم ومن خلال أهل لنلبي بعض الاحتياجات. أستاذ أحمد يعني كان الله في عون من اجتمع عليه المرض والفقر. يعني الفقير لو أكل خبزة ودقة أو خبزة وزعتر أو خبزة وزيت أو خبزة يعني أي طبيخ بسيط يعني يسد رمقه ورمق أطفاله، لكن لما يكون كمان مريض أو رب الأسرة مريض أو طفل صغير مريض أو بحاجة لعملية، كل الأسرة بتصير مريضة تتألم على ألم هذا الطفل أو هذا الكبير أو هذا الشاب أو هذه الطفلة التي بعمر الزهور. نحاول قدر الإمكان بالتعاون والتواصل مع عدة جهات سواء يعني حكومية أو خاصة أو أهل خير لنخفف عن هؤلاء الناس قدر إمكانياتنا واستطاعتنا. الأسبوع الماضي بفضل الله عملنا يعني عملية جراحية، كان رب الأسرة هو الذي يصرف على الأفراد أسرته العشر أفراد. كان عنده مشكلة صحية يعني من كثر ألمها يعني بيرتفع على الأرض وهو يعني بيحاول يوفر 20 شيكل يوميته. فلما حاولنا نحجز له عملية خاصة يعني في مستشفى خاص رفض إنه يعملها، لأنه بقول لك أنا كيف بدي أصرف على أسرتي اللي أبويا مسن ومريض وأمي مريضة وإخوتي يعني عفوا صغار ويعني في منهم واحد كمان مريض، فأنا بديش أعمل العملية هذه إلا في رمضان لأنه الناس بخف الشغل علي، هو بائع متجول. فبفضل الله من خلال أهل الخير يعني المتبرع تكفل بالعملية وتكفل كمان بمصروف عائلته الشخصي لمدة اللي هو شفائه. يعني هناك نماذج كثيرة أخي الحبيب أحمد يعني لا تستطيع عمل العمليات أو متابعة صحية ربما لعدم وجود المالية للعملية، عدم وجود مصدر دخل ثابت يعني يكفي الأسرة. يعني كان الله بعون الناس، بس هذا ما نستطيع أن نقوله، كان الله في عون يعني من اجتمع عليه الفقر والمرض.
طيب لما نتحدث بهذا العمق أستاذ جهاد، هذا يعني أنه لابد من كل الجهات الخيرية أنه تلتفت لهذه الشريحة، هل توافقني الرأي؟
والله يعني أوافق الرأي، ويعني أشد على إيدك، وحتى بصراحة لأن أفكر جليا أنا ويعني إخوة مبادرين على مستوى القطاع أن يعني نقوم بعمل صندوق خاص بالمرضى فقط لمن استعصت يعني استعصى علاجه ولا يستطيع عمل عملية يعني من خلال الجهات الحكومية الرسمية، إنه نحاول نساعده قدر استطاعتنا يعني من خلال بحث ميداني يكون بالفعل يتأكد من الحالة كما نفعل، وشروط يعني حتى يستفيد هذا الشخص من هذا الصندوق. يعني نسعى يعني من خلالكم ومن خلال أهل الخير إنه نعمل صندوق خيري للمرضى فقط خاص بالمرضى الذين يعني لا يسألون الناس إلحافة، المرضى اللي اجتمع عليهم الفقر والمرض. يعني وأشد أنا على إيدك وعلى جميع يعني المبادرين والجمعيات الخيرية والإغاثية أنها يعني كما الأسر تحتاج إلى يعني غذاء وكربونات غذائية، وإحنا مقبلين على شهر رمضان، كذلك في أسر كثيرة بحاجة إلى علاجات يعني بحاجة إلى يعني إنهاء الألم تبعها ومعاناتها اللي بتعاني منها ممكن سنوات. يعني أذكر لك شغلة كمان بسيطة، يعني في بعض الحالات لا تستطيع يعني عمل أسنانها أستاذ أحمد، يعني بتعاني الويلات يعني بعد فترة لأنه عدم يعني إنها تعمل حشوة لسن لطحونة، بعد سنة بتلاقي كل أسنانها يعني تراكمت الحالة وزادت سوء، فبحاجة لطبة وتكون عمرها عفوا أو عمره يعني 25-26 سنة نتيجة لنوع أسنان الأسنان سيئة، نوعيتها سيئة أو رديئة، وما قدرت تروح عند دكتور خاص بده حق يعني كل سن 100 شيكل 80 شيكل 200 شيكل لعصب لكذا، فبتلاقي بعد سنة سنتين كل أسنانها أو أسنانه يعني تساقطت وصار بده ضبة. هذه مشكلة يعني المرض إنه يفتك بالجسم، وإذا لم يتم العلاج بالوقت المناسب يعني تزداد الحالة سوء، بدل ما إحنا نوفر يعني عليه 200 شيكل بيصير هو بده 3000 شيكل لضبة. أذكر في طفل يعني أو 3 أطفال هم من عائلة واحدة يعانوا من مرض الهيموفيليا، هذا مرض يعني مزمن وراثي. الطفل يعني إذا بس يوقع إذا بس أنت زقيته بإيدك زي هيك بيصير عنده تحبس أو يعني في عنده مشكلة دموية في التخثر الدم، بيصير تحت الجلد بتراكم الدم يعني بيصير عنده زي نزيف داخلي، هذا محتاج لعلاج اسمه فاكتور. هذا الطفل إذا صار عنده المرض هذا أو عفوا سيلان الدم هذا يعني ممكن يؤدي لوفاته ومشاكل صحية كبيرة، وهذا في أعداد منهم موجودة في غزة كذلك. يعني بعض الحالات اللي يعني اللي في بعض مرضى السرطان تم استئصال بعض أمعائهم، يعانوا من يعني بحاجة لأكياس كلوستومي وبالعلاجات وشغلات يعني غير الكيماوي. ها مريض سرطان لكن يعني كان عنده بياخد كيماوي في الرنتيسي، الآن صار بده علاجات تانية وكياس خاصة. يعني كان الله في عون الناس، يعني احنا مطلعين على شرائح ويعني عدد لا بأس به من المرضى، يعني كان الله في عونهم. نعم. نسأل الله أن يشفيهم.
ونحن أكيد يعني هذه الجهود كلها جهود مقدرة، ويعني نشد على أيديكم في السير قدما في كل هذه المبادرات الخيرية، وإن شاء الله يكون لنا فيها سهم نشر هذه الفكرة وتعزيزها ودعمها. شكرا جزيلا لك أستاذ جهاد مصبح على هذه المداخلة التي نصل بها إلى ختام هذه الحلقة. شكرا للزملاء بلال الحطوم، الزميل أحمد أبو سعدة، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs